أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العطالة المشهورة بأنهم لا يرون إلا عن سخاك. بعد أن مر الكلام حول مشايخ الثقات الثلاثة ابن أبي حمير وصفوان والبيزنطي، يرد الكلام أو يأتي الكلام حول جملة من الأعلام الذين قيل في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقات. وأول هؤلاء هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وهو من الرواة الأجلاء جدا، وله الكثير من الروايات تصل إلى الآلاف، سواء باسم أحمد بن محمد بن عيسى بعضها أو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أو بعضها باسم أحمد بن محمد ويكون الاسم حينئذ مرددا بينه وبين أحمد بن محمد بن خالد في نفس الطبقات. على أي حال، أحمد بن محمد بن عيسى من رواة الكثيرية الرواية، فهو من الطراز الأول من الرواة، ولا شك في وثاقته وجلالة قدره، ولا يتوقف أحد في ذلك. والكلام من أين قيل بأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي إلا عن ثقة؟ ها هنا جملة من الشواهد ادعي أنها تدل على ذلك، ونذكرها ونناقشها. الشاهد الأول أن العلامة الحلي رحمه الله في ترجمته لأحمد بن محمد بن خالد البصري، العلامة الحلي في ترجمته لمن؟ لأحمد بن محمد بن خالد البصري، قال في هذه الترجمة ناقلا عن ابن الغبائري، قال ابن الغبائري: طعن عليه القميون، يعني على أحمد بن محمد بن خالد، طعن عليه القميون، وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عن من يأخذ على طريقة أهل الأخبار، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم عاده إليها واعتذر إليه. هذه العبارة ينقلها العلامة عن كتاب ابن الغبائري، وهي موجودة في نسخة كتاب ابن الغبائري المطبوعة أيضا. ثم يضيف العلامة كلاما آخر غير موجود في نسخة ابن الغبائري، موجود في الخلاصة فقط، وقال، يعني العلامة ينقل عن كلام عن ابن الغبائري، وقال: وجدت كتابا في وساطة بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد، ولما توفي مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حاتيا ليبرئ نفسه مما خلقه به. المراد مورد الشاهد أن أحمد بن محمد بن عيسى أبعد البرقي عن قوم. لماذا؟ لأنه يروي عن الضعاف، يقول: وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عن من يأخذ على طريقة أهل الأخبار، وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قوم ثم أعاده إليها واعتذر إليه. إذن محل الشاهد أن أحمد بن محمد بن عيسى الذي كان صاحب سلطة في قوم كما يصرح الشيخ الطوسي والنجاشي، أبعد البرقي عن قوم لأنه يروي عن الضعاف. وقال الشيخ النجاشي في ترجمة البرقي: وكان ثقة في نفسه. شوف، البرقي ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل. وقال الشيخ الطوسي في ترجمة البرقي أيضا: وكان ثقة في نفسه، غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل. شوف، مع أن البرقي باتفاق الشيخ الطوسي والنجاشي ثقة، ونفس ابن الغبائري أيضا صرح بأنه لا طعن فيه في نفسه، إذن هو كان ثقة، لكن شنو؟ كان يروي عن الضعفاء. هذا الحد أنه يروي عن الضعفاء جعل أحمد بن محمد بن عيسى يبعده عنكم مع أنه في ذاته لا مطعن فيه. فقم من باب أولى أن يكون نفس أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن الضعفاء. واضح؟ هذا الدليل الأول بدي المناقشة فيها. الآن إحنا نطرحه كدليل. الدليل الثاني جاء في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى في كتاب النجاشي نقلا عن الكشي قال: ما كان أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن الحسن بن محبوب، ما كان، مع أنه عاصره ويمكن أن يروي عنه، ما كان أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن الحسن بن محبوب من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في أبي حمزة الثمالي. كان بعض الإمامية يقولون أن الحسن بن محبوب لا يمكن أن يروي عن أبي حمزة الثمالي. واضح؟ وهذا القول خالفهم فيه جملة من الأصحاب. أحمد بن محمد بن عيسى امتنع عن الرواية عن الحسن بن محبوب لأجل هذه التهمة، أنه لا يمكن لك أن تروي عن الثمالي، فكيف تروي عنه مع أنك لم تعاصره؟ فصار هذا الأمر، هذه الخدشة الحسن بن محبوب الذي هو من الأجلاء، جعلت أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عنه. واضح؟ يقول: ما كان أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن الحسن بن محبوب. لماذا؟ من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في أبي حمزة الثمالي، ثم تاب، يعني أحمد بن محمد بن عيسى، ثم تاب ورجع عن هذا القول، فصار يروي عن الحسن بن محبوب، وله العديد من الروايات عن الحسن بن محبوب. لكن شوف حالة التحرز من أحمد بن محمد بن عيسى، عنده حالة تحرز واضحة. خب، هاي المورد الثاني. المورد الثالث، قال النجاشي في ترجمة لسهل بن زياد، قال: وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكبد، وأخرجه من قم إلى الري، كأنه بعض سلطات المنطقة، إذا واحد ما عجبها تبعد عن البلد. وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها. واضح؟ كان سهل بن زياد أصله من الري، لكن انتقل إلى قم، فأبعده أحمد بن محمد بن عيسى عن قم إلى الري. لماذا؟ لأنه يشهد عليه بالغلو والكذب. هذا المورد الثالث. المورد الرابع أو الدليل الرابع، قال النجاشي في ترجمة محمد بن علي الطيرتي المعروف بأبي سمينة الذي قيل في حقه أنه أكذب البرية، على ما رده هو الذي قيل في حقه أنه أكذب البرية. خب، وكان ورد قم وقد اشتهر بالكذب بالكوفة. هذا محمد بن علي الطيرتي، وكان ورد قم وقد اشتهر بالكذب بالكوفة، ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة، نزل ضيف عنده يعني، ما دور له، ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدة، ثم تشهر بالغلو فجفي وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قوم. على أي حال، مجموع هذه الشواهد استدل بها البعض على أن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن الغلاة أو الضعفاء. فإذا كان يمتنع عن الشخص مجرد أن يشتهر عنه أنه مغالي أو يكثر الرواية عن الضعفاء، يبعده عنهم. أبعد عدة أشخاص الآن عنكم، هي الآن ثلاث أشخاص أتينا بهم كشواهد على أن أبعدهم أحمد بن محمد بن عيسى عنكم. فهذه الحالة تثبت أن له تحرز، فمن باب أولى أن لا يفعل هو ذلك، وإلا لطعن على اللقيل، هو يطعن على الآخرين ويقوم بنفس العمل. فإذا كان يطعن على الآخرين من باب أولى أنه لا يفعل نفس هذا الأمر. هذا خلاصة الاستدلال مع تقوية منه، يعني هو الشيخ سبحاني ما أتى بهذه الشواهد، احنا جايبين هذه الشواهد. إلا أن الكلام، كل الكلام في تمامية هذا الاستدلال، فإن هذا الاستدلال أقصى ما يثبته أن أحمد بن محمد بن عيسى كان بعيدا عن الغلو جدا، بحسب فهمه بمعنى الغلو، بحسب فهمه بمعنى الغلو هو بعيد عن الغلو، لهذا أبعد عدة أشخاص بتهمة الغلو. هذا أولا. وبالنسبة إلى إكثار الرواية عن الضعفاء، أحمد بن محمد بن عيسى كان يتحرز عن الإكثار، أو كان يرى أن الإكثار في الرواية عن الضعفاء مطعن، لهذا أخرج البرقي عن قوم. لكن أصل إخراجه للبرقي لم يرد في كتاب معتبر، وإنما ورد في كتاب ابن الغضائري. وقد أشرنا سابقا إلى أن هذا الكتاب لم يثبت عندنا نسبته إلى مؤلفه، انتساب الكتاب إلى المؤلف لم تثبت عندنا، لم يثبت عندنا هذا الانتساب، وبالتالي لا يمكن الإثبات. لكن لو سلمنا وقلنا أن الكتاب ثابت بالنسبة إلى مؤلفه، فإن أقصى ما يثبته أن أحمد بن محمد بن عيسى كان يتحرز، وهذا المقدار نحن نسلم به، أن أحمد بن محمد بن عيسى يتحرز في الرواية في الإكثار عن الضعفاء، يعني يرى أن الإكثار في الرواية عن الضعفاء مطعن، لا أن أصل الرواية عن الضعفاء ولو في بضع موارد هذا مطعن، خصوصا إذا احتفت بقراءة معينة. واضح؟ وفرق بين الأمرين. فأقصى ما يقال أن العبارة التي أوردها ابن الغضائري تقول بأن أحمد بن محمد بن عيسى لا يكثر الرواية عن الضعفاء. يقول الشيخ سبحاني: والمتحصل من ذلك أن لهذا، من وين جبنا هذا الكلام؟ لأنه لم يطعن في أحمد بن محمد بن خالد أنه روى عن الضعفاء فقط، بل اكثاره الرواية عن الضعفاء. شفتار نقول أنهم طعنوا على البرقي أنه روى عن الضعفاء، وتارة نقول لا، طعنوا عليه إكثار الرواية عن الضعفاء. لو كان الطعن على أصل الرواية عن الضعفاء فقط كيفما كان، لا، كان يكثر الرواية عن الضعفاء ويعتمد المراسل الروايات المرسلة، فهذا مطعن فيه. يقول: والمتحصل من ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى أخذ على البرقي إكثار الرواية عن الضعفاء أو عن الضعاف، وهو يدل على عالم إكثاره منها، لا أنه لا يروي عن ضعيف قط، وفرق بين الأمرين. ثم يقول الشيخ سبحانه: أضف إلى ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى بنفسه روى عن عدة من الضعفاء نظراء، يذكر حين عدة نماذج، لكن لو تم الدليل، يعني النقاط التي أشرنا إليها لو تمت كدليل لكنا نقول هذه الموارد يمكن المناقشة فيها، بأن أحمد بن محمد بن عيسى لم يكن يرى بعض هؤلاء، خصوصا أن جملة يسأل منهم هم محل أخذ وريد، مثل الآن المورد الأول محمد بن سنان، كثير من العلماء يرون وثاقته لجلالته من الطراز الأول، البعض يضحفه، لكن البعض يرى أنه من العلماء الأجلاء، وأن الطعن فيه لأجل تهمة الغلو، هذا يتبناه جملة من الأعلام المعاصرين والقدماء. واضح؟ هذه الموارد هي محل تسليم أنها ضعيفة حتى تصير مطعن. والمورد الثاني علي بن حديد أيضا يقول: أضف إلى ذلك أن أحمد بن محمد بن عيسى روى بنفسه أو بنفسه روى عن عدة من الضعفاء نظراء محمد بن سنان، روى، يذكر الآن النماذج لهذه الروايات، هذه النماذج كلها يمكن المناقشة، أو جلها على الأقل يمكن المناقشة فيها. والموارد الأخرى أقول إما أنها غير مسلمة أو ما شاكل ذلك، هذه ليست مصاحن، يعني إذا قبلنا أصل القاعدة، يعني لو تم عندنا دليل على أن أحمد بن محمد مثلا، كانت هناك عبارة للشيخ الطوسي أو النجاشي يستفاد منها هذا الأمر، إذا أمكن المناقشة في هذه الموارد كما ناقشنا في الموارد التي تقدمت في ابن أبي عمير مثلا وصفوان والبزنطي. محمد بن كنان وعلي بن حديد لا أرى حاجة للإشارة إلى هذه الموارد، علي بن حديد تقدمت الإشارة إليه، وقلنا أن هناك أيضا تشكيك في تضعيفه، لأن هناك روايات تمدحه. وإسماعيل بن سهل وبكر بن داود لا حاجة للتعرض إلى هذه الموارد، يمكن قراءتها، لا أرى فيها مطلبا مهما يعني يحتاج إلى بيان. إذن المورد الأول هو أحمد بن محمد بن عيسى، ولم يثبت عندنا أنه لا يروي عن الضعيف مطلقا، نعم لا يكثر الرواية عن الضعفاء، هذا جو كان موجود في قوم، كانوا يطعنون في من يكثر الرواية عن الضعفاء، وهذا الجو لم يكن في قوم فقط، بل حتى في مدرسة بغداد للشيخ الطوسي والنجاشي والمفيد، وهؤلاء كانوا يرون أن هذا مغمز حينما يذكر الرواية عن بعضها. وسيأتي إن شاء الله الحديث حول مشايخ النجاتي ويتضح ذلك أكثر. فالإكثار مطعن، إذا رأينا أحمد بن محمد بن عيسى يذكر الرواية عن شخص هذا قرين على أنه يراه ثقة، وإلا لما أكثر الرواية عنه. نعم لو روى عنه في 5-6 موارد أو حتى 7-10 موارد هذا لا يعد إكثارا، لكن إذا روى عنه بمقدار كبير هذا يعد إكثارا ويكون دليلا على وثاقته. فإذا كان معارض بتضعيف هنا يتساقطون. المورد الثاني بنو فضال، نقرأ العبارة الأولى حتى نعلق عليها. وقد تدل على وثاقة كل من روى عنه بنو فضال. بنو فضال هم الحسن بن علي بن فضال وأولاده الثلاثة، واضح؟ الحسن بن علي بن فضال وأولاده الثلاثة، عمدة الكلام ابن علي بن الحسن بن فضال أكثر شيء يعني، ووالده وأخوه أحمد. روى الشيخ في كتاب الغيبة، قد استدل على وثاقة كل من روى عنه بنو فضال بالحديث التالي. روى الشيخ في كتاب الغيبة عن أبي محمد المحمدي قال: وقال أبو الحسين بن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الحسين خادم الشيخ الحسين بن روح رضي الله عنه قال: سُئل الشيخ يعني أبو القاسم رضي الله عنه الحسين بن روح السفير الثالث، سُئل الشيخ عن كتب ابن أبي العزاقر. حاط الهامش هنيها الشلمغاني الذي ادعى السفارة هو محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن أبي العزاقر، وقد خرج التوقيع بلعنه على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح في ذي الحجة من شهور 312، وله كتاب التهليل الذي ادعى البعض أنه هو الكتاب المعروف بالفقه الرضوي. هناك كلام هل كتاب التهليل هو الفقه الرضوي أو ما أريد الآن ندخل في هذا البحث. عن كتب ابن أبي العزاقر، سئل الشيخ عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملأة؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأة؟ فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. طبعا المناقشة بدي الآن في هذه الرواية. هذه الرواية استند إليها الشيخ الأنصاري رحمه الله في بعض كتبه الفقهية في كتاب الصلاة عندما تعرض لرواية داود بن فرقد، وقال: روى الشيخ عن داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام. شوف الشيخ الأنصاري توسع في هذه القاعدة جدا، قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي بمقدار كذا إلى آخر الرواية. ثم قال: وهذه الرواية وإن كانت مرسلتين، لأنه الراوي داود بن فرقد وهو ثقة، عن بعض أصحابنا هنا إرسال، وهذه الرواية وإن كانت مرسلتين إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح. الحسن بن فضال قبل داود بن فرقد وارد في السند عن كذا، عن الحسن بن فضال عن داود بن فرقد، إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح. وبنو فضال ممن أمروا بالأخذ بكتبهم أو أمروا ربما بالأخذ بكتبهم ورواياتهم. المراد أن الشيخ الأنصاري مو فقط يرى أن من يروي عنه بنو فضال ثقة، يقول بعد منك وصل الرواية إلى بنو فضال لا طالع بقية السنة، مو شغل الصحيح، انتهت القضية. تذكرون أحد الأقوال في مبنى أصحاب الإجماع كان هذا، أنه إذا وصل السند إلى أحد هؤلاء طبعا ما طالع بقية السند، حتى لو كان في 4-5 وثائق، أليس كذلك؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله يتبنى هذا القول في بني فضال، يقول: وهذه الرواية وإن كانت مرسلة إلا أن سندها إلى الحسن بن فضال صحيح. وبنو فضال ممن أمروا بالأخذ بكتبهم ورواياتهم، يعني أمر أهل البيت سلام الله عليهم بالأخذ بكتبهم ورواياتهم، يشير إلى الرواية المتقدمة، خذوا ما رووا، خذوا بما رووا، كأنما يرى أن لها إطلاقا مطلق ما رواه بنو فضال نأخذ به. الشيخ الأنصار يفهم أن هنا إطلاق في الرواية، كل ما رواه بنو فضال نأخذ بالبعض، انتهى الموضوع. كأن الإمام لاحظ روايات بنو فضال وقال هذه الروايات كلها معتبرة. غير أن الاستدلال طبعا هي فرق بين المصدرين، قد يقال تارة يقال يعني محور البحث، تارة يقال المستفاد من الرواية أن إذا وصل السند إلى بني فضال لا ننظر إلى بقية السند، فما يفهم الشيخ الأنصاري هنا، وهذا لا يعني أن من روى عنه بنو فضال هو ثقة، لا، بل يعني أن شنه، بل يعني أن ما رواه بنو فضال فهو صحيح، صحة الرواية. وتارة يقال لا، من روى عنه بنو فضال فهو ثقة، فلو أن بنو فضال رووا عن عمر بن حنظلة في أحد المواعرض مثلا، ثم جاء، طبعا نأخذ بالرواية هنا لأنها شفنا، لكن لا، رأينا رواية أخرى لعمر بن حنظلة وعمر بن حنظلة لا توثيق له مثلا، نقول نفس رواية بنو فضال عنه في أحد الموارد كافية توثيقها. هنا مبنيين، يعني فرق بين المبنى الأول والثاني، فتكون إلى الفرق بين المبنيين. الشيخ الأنصاري يتبنى القول الأول أنه إذا وصل السند إلى بني فضال لا ننظر إلى بقية السند، إذا وصل السند إلى بني فضال لا ننظر إلى بقية السند، لا أن من يروي عنه بنو فضال أنه ثقة، الذي يدعى محل كلامه أن بنو فضال لا يرون إلا عن ثقة، نقول الشيخ الأنصاري لم يدعي هذه الدعوة، لم يدعي أن بني فضال لا يرون إلا عن ثقة، إنما ادعى أن الرواية إذا وصل السند فيها إلى بني فضال لا نحتاج إلى النظر في بقية السند. والجواب عن هذا الاستدلال بأن المستفاد من الرواية بعد التأمل فيها، طبعا الجواب جوابين، الجواب الأول أن أصل الرواية لم تثبت، أصل الرواية التي ينقلها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة غير ثابتة لأن في سندها ضعفان، واضح؟ ما أريد الآن الحرار إلى هذا الضعف، انتون إن شاء الله عقب ما نخلص هذه الدورة اشتغل على سند الرواية وتكتشفون وين موارد الضعف فيها، واضح؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا أن هذه الرواية معتبرة وتامة يبقى الكلام في دلالة هذه الرواية، ما الذي نستفيده من هذه الرواية؟ المستفاد من هذه الرواية على فرض صحتها أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ بالرواية، نستفيد يعني الإمام سلام الله عليه يسأل ماذا نفعل بكتب بني فضال لأنهم منحرفي العقيدة فطحيهم، بني فضال من الفطحية، ماذا نفعل بكتب بني فضال وبيوتنا ملأى منها؟ فالإمام يجيب يقول ما يهمهم غير فاسدي العقيدة خذوا كذابين، فانسون خذوا بروايتهم وذروا رأيهم، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، يريد أن يقول أن فساد العقيدة لا يمنع من الأخذ الرواية، لا أنه بفضل تصحيح الروايات فلا يتم لا المبنى، لا المبنى الأول ولا الثاني الذي أشرنا إليه، لا أن القول الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري أن السند متى ما وصل إلى أحد بني فضال لا ننظر إلى بقيته، ولا أنه ماذا، ولا أن كل من روى عنه بنو فضال في قراء، كلا هذين القولين لا يستفاد من الرواية أصلا، فهذا المبنى ساقط جملة وتفصيلا. المورد الثالث الذي قيل أنه لا يروي إلا عن ثقة جعفر بن بشير، وقد استدل المحدث النوري في مستدركه، هو مو في المستدرك، في خاتمة المستدرك، في خاتمة المستدرك، شو الشيخ سبحانه يشير المستدرك الجزء الثالث، والجزء الثالث من المستدرك بحسب الطبعة القديمة خاتمة المستدرك. واضح؟ الجزئين الأولين هما نفس المستدرك والجزء الثالث هو خاتمة المستدرك الحجم الرحلي الكبير. طبعا القديمة الحجرية هكذا كانت. استدل على وثاقة كل من روى عنهم أو من روى جعفر بن بشير عنهم ومن روى عنه، مو بس من روى عنهم حتى من روى عنه، استدل على ذلك بما ذكره النجاشي في رجاله حيث قال: جعفر بن بشير البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا وحبابهم ونساتهم، وكان ثقة وله مسجد بالكوفة، إلى أن قال: مات جعفر رحمه الله بالأبواء سنة 208. الأبواء فين؟ من مكة والمدينة. من هو اللي فيها؟ الإمام الكاظم رحمه الله عليه ولد فيها. بعض الروايات تشير أن الإمام الكاظم ولد فيها. كان أبو العباس بن نوح يقول: كان يلقب فتحة العين، هيها بمعنى الزهرة التي تفتحت. روى عن الثقات ورووا عنه له كتاب المشيخة. هنا مورد الشاهد: روى عن الثقات ورووا عنه. فاستفاد الشيخ النوري من هذه العبارة أن كل من روى عنه جعفر بن بشير فهو ثقة، وكل من روى أيضا عن جعفر بن بشير فهو ثقة. ليش؟ لأن الشيخ النجاشي لاحظ الموارد التي جاء فيها جعفر بن بشير، فرعى أن كل من يروي عنه جعفر بن بشير أو هو يروي عن جعفر بن بشير فهو ثقة. روى عن الثقات وروى عن، هكذا يدعي الشيخ النوري أن النجاشي لاحظ جعفر بن بشير في كل الموارد الروائية، فرعى أنه لا يروي عنه إلا ثقة، وهو لا يروي إلا عن ثقة. واضح؟ الراوي والمروي عنه يعني. إلا أن الجواب واضح، إذ أن العبارة لا حصر فيها. بلا شك ولا ريب أن جعفر بن بشير روى عن بعض الثقات، وبعض الثقات رووا عنه أيضا. هذا المقدار واضح عندنا حتى بدون هذه العبارة. وهذه العبارة لا تفيد إلا أنه روى عن الثقات، لأنه لم يروي إلا عن الثقات، لم تقل العبارة لم يروي إلا عن الثقات ولم يروي عنه إلا الثقات. لو كانت العبارة هكذا لكان الأمر مقبول، لكن العبارة روى عن الثقات وروى عين. أصلا من البعيد أن نشر نتصور أن جعفر بن بشير يقول لا أروي إلا عن الثقات، نتصور هذا المعنى أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن نتصور أنه لا يروي عنه إلا ثقة، وهو مو بإيده يقول لغير الثقة لا تروي عني، لكن يعني الأمر خارج عن إرادة جعفر بن بشير. يقول: ولكن الظاهر أن العبارة غير ظاهرة في الحصر، بل المراد أن جعفر بن بشير يروي عن الثقات كما تروي الثقات عنه، وأما إنه لا يروي عنه إلا الثقات وهو لا يروي إلا عنهم فلا تفيده العبارة. كيف؟ ومن المستبعد عادة أن لا تروي عنه إلا أن لا يروي عنه إلا ثقة، وهو خارج عن اختياره. وأخطى ما تفيده العبارة أن القضية غالبية، غالب من روى عنه ثقات، وغالب من رواه عنهم ثقات. نعم لو كان أكثر يعني روى عن 100 شخص 70 منهم من غير الثقات عن هنا مصحن مغمد، نقول عبارتك أيها النجاشي لا ثمرة لها. نعم أكثر من روى عنه ثقات وهو أكثر من روى عنهم أيضا ثقات، لا بأس. كيف وقد روى جعفر بن بشير عن ضعيف أيضا؟ فهنا يدخل مورد روى فيه عن صالح بن الحكم، وصالح بن الحكم من ضعفه النجاشي، وقال: صالح بن الحكم النيلي أو النيلي الأحول ضعيف. طبعا هذا المطعن سام. ليش؟ لأن الذي شهد بأنه روى عن الضعاف نفس النجاشي، وهو الذي ضعف. هو لا يحكي أن جعفر بن بشير لا يروي، يعني لم يحكي حالة جعفر بن بشير. على أي حال المورد الرابع محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، وقد قيل في حقه ما قيل في حق جعفر بن بشير مستدلا الشيخ النوري بما ذكره النجاشي في حق الزعفراني، حيث قال: محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني أبو عبد الله ثقة عين، روى عن الثقات وروى عنه ولقي أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. والكلام في هذه العبارة عن الكلام في العبارة المتقدمة أنه لا حصر في هذه العبارة. المورد الخامس علي بن الحسن الطاطري، قال الشيخ في ترجمة: الرجل كان واقفيا، هذه عبارة الشيخ الطوسي في كتاب السهرس في ترجمته للطاطري، كان واقفيا شديد العناد في مذهبه، مو واقف عادها، كان واقفيا شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإماميين من المتشددين يعني، وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه، له كتب كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب في الفقه رواها، هذه الكتب التي في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، فلأجل ذلك ذكرناها، فلأجل ذلك ذكرناها. استدل بذلك كلام الشيخ من أن كتبه في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، استدل على أن كل من روى عنه علي بن حسن الطاطري فهو ثقة، لأن الشيخ شهد على أنه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. واضح؟ نقول في التعليق: عندنا دعوة وهي أن الطاطري لا يروي إلا عن ثقة، هي الدعوة، الطاطري لا يروي إلا عن ثقة، هذه هي الدعوة، لكن العبارة التي يستدل بها لا تفيد هذه الدعوة، والعبارة مختصة بكتبه الفقهية أصلا لا عموم رواياته ولا حتى رواياته التي في كتبه غير الفقهية. واضح؟ هذه العبارة أقصى ما تفيده أن علي بن الحسن الطاطري إذا روى عن شخص في أحد كتبه الفقهية فهو ثقة، أما إذا روى عنه ولو في خارج الكتب، يعني روى عنه خارج الكتب الفقهية هذه، هذا لا يعني أنه ثقة. كيف نميز إذا قبلنا هذا المبنى وقلنا علي بن الحسن الطاطري يروي عن زيد، رأينا له مورد في الكتب يروي فيه عن زيد، لا ندري هل هذه الرواية سماعية، لأن علي بن حسن الطاطري بعض الروايات دونها في كتبه والبعض الآخر لم يدونها، وكيف نعرف أن هذه مأخوذة من كتبه أم لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب والاستبصار يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي ينقل عنه، هو ينقل رواياته من كتب ويبدأ السند باسم صاحب الكتاب، هذا إن شاء الله سيأتي إن شاء الله. فإذا بدأ السند هكذا علي بن الحسن الطاطري فهذا يعني أنه أخذ الرواية عن كتبه ولم يأخذها عن السماع، يعني واضح، أو عن كتاب شخص آخر، بل عن نفس كتب علي بن الحسن الطاطري. خب، نحن خصصنا الحكم بالكتب الفقهية دون الكتب غير الفقهية، كيف نميز أن هذه الرواية مأخوذة من الكتب الفقهية أم لا؟ علي بن الحسن الطاطري له نوعين من الكتب، كتب في نصرة مذهبه وكتب فقهية، الحكم هذا يختص بالكتب الفقهية، صحيح؟ والروايات الواردة في التهذيب والاستبصار، يعني في التهذيبين بالتعبير الآخر، الرواية الواردة في التهذيبين في كتابي التهذيب والاستبصار كتب شنه؟ فقهية، فإذا وردت فيهما رواية عن الطاطري فهي رواية فقهية، فيمكن شمول التوثيق لها حينئذ. فكل موردين يروي فيه، طبعا بيجي الحين بعد مناقشة أخرى، كل موردين قد يقال بأن كل مورد ورد فيه علي بن الحسن الطاطري عن فلان فهذا يعني أن فلان ثقة في التهذيب أو الاستبصار. واضح؟ ليش؟ لأنه يقول هذه الكتب الفقهية رواها عن الرجال الموثوق بهم، كل هذه الروايات، مقتضى العبارة أن كل هذه الروايات رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، إلا أنه قد يقال أيضا أن كلام الشيخ قد يحمل على الغالب وليس مراده الموجبة الكلية، مراده الموجبة الجزئية الغالبية. فرق بين الموجبة الكلية والموجبة الجزئية، بعد دارسين منطق الإخوة، فرق بين الموجبة الكلية والموجبة الجزئية. عبارة الشيخ موجبة كلية، لا يعني إذا كنا نحن عبارة الشيخ نقول هي موجبة كلية، واضح؟ ويستفاد منها هذا المعنى، نعم، لأنها في قوة الحصر هنا، في قوة الحصر. لكن قد يحمل كلام الشيخ على الغالب، ويؤيد ذلك بالتعليل الوارد في غير كلام الشيخ، حيث يظهر أول شيء الشيخ أعطى مقدمة أن علي بن الحسن الطاطري واقفي متعصب، مو واحد عادي، بل واقفي متعصب، يعني سارة تتكلم عن شخص عادي، واقفي عادي أو فطحي فتذكره، وتعرف تتكلم عن شخص بعيد عن جو الإمامية، له نفرة مع علماء الإمامية. على كيف أيها الشيخ الصوفي تذكر كتبه، تذكره وتذكر كتبه في كتاب فهرست الشيعة، فهرست مؤلفات الشيعة، الذي هو يفترض أنه خاص للشيعة أو لمن خالط الشيعة، أكثر المخالطة مع الشيعة. والحال أن هذا علي بن الحسن الطاطري أنت بنفسك تصرح كان واقفيا شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه. هذا الشخص مو شخص عادي أيها الشيخ الطوسي، هذا اشتباه منك أنك أوردته في كتابك. هو الشيخ الطوسي دافع عن نفسك، يقول لا مو اشتباه مني، أنا أوردته في كتابي رغم أني ملتفت إلى هذه النقاط التي تقدمت وأنا ذكرتها لكم، ولولا أني ذكرتها لما فهمتموها أنتم. صحيح، يقول وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه، وله كتب في الفقه، يريد علم، رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم، فلأجل ذلك ذكرناها، فلأجل ذلك ذكرناها، يبين أنا إنما ذكرته في كتابي لهذه النقطة، لنقطة أن له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. طبعا إذا كنا نحن ومقتضى العبارة، أقول العبارة تدل على وثاقة كل مشايخهم، صحيح، لولا ذيل العبارة، التعليل الوارد في ذيل العبارة الذي يسلب الوثوق بأن مراد الشيخ هو هذا المعنى، واضح، وأنما مراده غالب من روى عنهم من الثقات، وأن هذه الروايات في الجملة روايات مقبولة، ليس فيها في الجملة ما يشين، فلهذا نحن أوردنا هذه الكتب. فنفس هذا التعليل الوارد فلأجل ذلك ذكرناها، قرينا على أن كلام الشيخ منصرف إلى الغالب، لا أنه يريد ماذا؟ يريد تمام المشايخ، يعني أقول مقتضى العبارة هو إرادة تمام المشايخ، ولما شيء من التوقف في هذه المسألة، يعني هل المراد تمام المشايخ كما هو مقتضى العبارة أو لا، المراد غالبية المشايخ كما قد يوحي هذا الذيل. مقتضى العبارة استدل بذيل كلام الشيخ على أن كل من روى علي بن الحسن الطاطري عنه فهو ثقة، ليش؟ لأن الشيخ شهد على أنه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم. ولكن غاية ما يستفاد من هذه العبارة أن الطاطري لا يروي في كتبه إلا عن ثقة، أقول الكلام خاص بالكتب الفقهية، أصلا في كتبه الفقهية الشيخ سبحاني عمن الحكم إلى كل كتبه، لكن عبارة الشيخ توحي أن الكلام خاص بالكتب الفقهية. ليش قال وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم؟ واضح؟ إلا أن يكون الشيخ سبحانه فهم أن المراد الروايات التي رواها عن رجال موثوقهم ورجال روايتهم حتى الرواية حتى الكتب التي فيها مفردها، ولكن هذا بعيد عن كلام الشيخ مباشرة. ولكن غاية ما يستفاد من هذه العبارة أن الطاهري لا يروي في كتبه إلا عن ثقة، وأما أنه لا يروي مطلقا إلا عن ثقة فلا يدل عليه. هذا الكلام تام لكن خاص بالكتب الفقهية كما أشرنا. وعلى ذلك كلما بدأ الشيخ الطوسي رحمه الله سند الحديث باسم الطاهري، مثلا قال علي بن الحسن الطاهري عن فلان عن فلان، فهو دليل على أن الرواية مأخوذة من كتب الطاهري الفقهية. ليش؟ لنقطتين: أن الشيخ يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، هذا أولا، وثانيا أن الكتاب التهذيب والاستبصار كتب فقهية فلن ينقل فيها عن الكتب التي هي في نصرة الواقفة، فالسند صحيح إلى آخره. وهذا غير القول بأنه فعندئذ فالسند صحيح إلى آخره. شنو هي المراد؟ يعني يرى أن تمام السند، لا الكلام انصافا يعني لا يخص السند أو الكلام بالمشايخ المباشرين. الشيخ سبحانه يرى أن الكلام يشمل المشايخ المباشرين وغير المباشرين أيضا، يعني إذا علي بن الحسن الطاهري روى عن زيد عن بكر عن خالد، هذا قرين على أن زيد وبكر وخالد ثقات، لا أن خصوص الأول زيد فقط هو الثقات. واضح؟ ولا يبعد أنه المرفوض هنا المشايخ المباشرين، وإن كانت عبارة مجملة صحيحين، لكن القدر المتيقن منها هو المشايخ المباشرين. هذا إذا لم نصرفها على أنها محمول على الغالب. وهذا غير القول بأنه لا يروي إلا عن ثقة، لأن القول أنه لا يروي إلا عن ثقة يشمل حتى الروايات الواردة في الكافي مثلا، حتى يحكم بصحة كل سند وقع فيه الطاهري إلى أن ينتهي إلى المعصوم. على أن من المحتمل، هذا اللي أشرنا إليه قبل قليل، على أن من المحتمل أن يكون كلام الشيخ محمولا على الغالب. تلاحظ كتابه واطمأن، تلاحظ الشيخ كتاب الطاهري يعني واطمأن بوثاقة كثير من رواة كتابه، فقال في حقه ما قال والله العالم. أقول هذا هو الأقرب بقرينة شنه؟ بقرينة التعليل الوارد في الذيل. نعم هذه التوثيقات بعد أن أشار إلى هذه الخمسة موارد، يقول نعم هذه التوثيقات في حق هؤلاء الرجال قرائن ظنية على وثاقة كل من يروون عنه. في غير بني فضال أقول نعم، أما في بني فضال فالمبنى من أساسه منصرف عن التوثيق جملة وتفصيلا انصافا، يعني حدث بني فضال يكون كلام الشيخ تام مني. يقول الشيخ نعم هذه التوثيقات سواء بالنسبة إلى مشايخ الطاهري أو الزعفراني أو جعفر بن نشير أو أحمد بن محمد بن عيسى أو بني فضال، مشايخ هؤلاء كلهم قرائن ظنية، وإن لم يثبتهم لكنها قرائن ظنية على وثاقة كل من يرون عين. أنا أقول نعم هذه قرائن ظنية في غير بني فضال، أما في بني فضال أصلا لا توجد فيها أي قرينة. ولو انضمت إليه القرائن الأخرى ربما حصل الاطمئنان على وثاقة المروي عنه فلاحظ. المورد السادس أحمد بن علي النجاشي صاحب الفهرس الرجالي المشهور، والكلام فيه طويل، نؤجله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.